الحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي.
الحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الحلقة السابقة توقفنا عند صفين، وأن جيش علي رضي الله عنه لاحت له بشائر الانتصار، وخيم على جيش معاوية خيمت الهزيمة على جيش معاوية، وأنه قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لمعاوية أن نرفع المصاحف ونطالب بالتحكيم. ما جاء من أن معاوية قال لعمرو بن العاص هات ما عندك من مكر، فهذا لم يصح على الإطلاق. إنما هم رفعوا المصاحف لما حدث ما حدث، وقبل علي بن أبي طالب التحكيم، واتفقوا على التحكيم فيما بينهم. فمعاوية ابن أبي سفيان أرسل عمرو بن العاص، وعلي بن أبي طالب أرسل أبا موسى الأشعري. هل أرسل أبا موسى بمفرده؟ لا، أرسل معه 10، يعني كان هنا فريق وهنا فريق، لا كما يتصور أو يتصور البعض أن كان الحكمان فقط بمفردهما، لا، ده كان في فرقة تحكيم أبي موسى الأشعري، أشعث ابن عباس والأشعث ابن قيس وغيرهم، وكذلك مع عمرو بن العاص 10، واتفقوا على أن يلتقوا في دومة الجندل، والتقوا بالفعل في دومة الجندل، وجلس الفريقان يتناقشان ويتكلمان ويتفقان. أشير أولا إلى ما لم يصح، فإن غالب ما ورد في قصة التحكيم لم يصح، وهي أخبار تالفة سندها غير صحيح، وإنما هذا كتب في وقت ما من أجل كتبه بعض الجهال وبعض المبتدعة من أجل إرضاء طائفة من الملوك والحكام. فما لم يصح أن قالوا أن عمرو ابن العاص، وضربوا به المثل في المكر والدهاء، فقالوا إنه خدع أبا موسى الأشعري، وهذا غير صحيح كما قلت. فقالوا هذا خبر موضوع كما ذكر ابن كثير، يعني مكذوب، يعني حتى ليس بضعيف ولكنه مكذوب. فقالوا إن عمرو بن العاص قال لأبي موسى الأشعري تكلم أنت أولا، فتكلم أبو موسى الأشعري وكلم الناس وقال إني أخلع عليا كما أخلع سيفي هذا من جرابه وألقاه على الأرض. ثم تكلم عمرو بن العاص وأخذ السيف من على الأرض وقال وأنا أثبت معاوية كما أثبت سيفي هذا في جرابه، وثبت السيف. هذه قصة مكذوبة، أو إنه قال أنا خلعت علي أبو موسى الأشعري كما أخلع خاتمي هذا، وقال عمرو أنا أثبت معاوية كما أثبت خاتمي هذا، كل هذه أكاذيب وكل هذه أباطيل لم تصح على الإطلاق. الذي صح ذكره الدارقطني عليه رحمة الله عن حضين ابن المنذر أحد قادة جيش علي رضي الله عنه، قال لما تم الصلح ما بين عمرو بن العاص وما بين أبي موسى الأشعري، فأنا ضربت فسطاطي أي خيمته بجانب معسكر معاوية بن أبي سفيان، ورأيت معاوية جاء يستطلع الخبر، فقال هل ما نقل إلي صحيح أن عمرو بن العاص قد خلعني عن إمارة الشام؟ فقال له حضين ابن المنذر قال نعم خلعك عن إمارة الشام، فركب عمرو بن العاص فرسه. لما علم أن معاوية قد علم بخبر التحكيم فجاء له وهو يضرب له مثلا ويصيح عليه، فقال له قد تحتلب الضجور العلبة. يعني إيه المثل ده؟ الضجور اللي هي الناقة أما تيجي تحلبها لبن تقوم تتحرك، لكن مع الحركة دي يعني فيها شر قد تملأ علبة اللبن. فعمرو بن العاص يقول له هذا، يعني وإن رأيت الشر في ذلك، يعني عسى أن تكره شيئا وخير لك، إن رأيت الشر في ذلك فقد تحتلب الضجور العلبة. وهذا مثل يضرب في هذا أن الخير قد يأتي من حيث لا تدري. فرد عليه معاوية بن أبي سفيان وهو متغيظ عليه، وقد تقتل صاحبها وقد تسكب اللبن، وهو متغيظ عليه. إذن هذه القصة الصحيحة. فما الذي أدب الناس إلى هذا الكلام؟ على تصوير أبي موسى الأشعري على أنه رجل غافل، رجل ساهي لا يدري شيئا. فهل أبو موسى الأشعري هكذا؟ أبو موسى الأشعري من أفاضل صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقيها ورعا رضي الله عنه، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام مع معاذ إلى اليمن. يعني أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري على إمارة اليمن وقضاء اليمن، فالنبي يرسله عليه الصلاة والسلام وهو ساهٍ غافل هكذا ويضحك عليه هكذا؟ أبدا والله، بل إن عمر رضي الله عنه اختص أبا موسى الأشعري بكتاب القضاء يبين فيه أحكام القضاء، جعل هذا خاص بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود في حسن قراءته لكتاب الله سبحانه وتعالى. إن أبا موسى الأشعري لما رأى القتال ما بين معسكر علي وما بين معسكر معاوية خطب الناس وقال أيها الناس إن هذه فتنة ولا تسفكوا دماءكم، وأخذ يحذر الناس فما استمع إليه أحد، فاعتزل الجميع مبتعدا عن القتال تماما. فلما أسيرت قامت الحرب وقتل من قتل وسفكت الدماء، فإن الناس قالوا يا ليتنا استمعنا إلى رأي أبي موسى الأشعري فقد كان على الحق. إذا لما أراد علي بن أبي طالب أن يعين حكما فقالوا له أرسل أبا موسى الأشعري فإنه حكيم وإنه كان له رأي صائب، فأرسل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه. يبقى الصورة المرسومة عن أبي موسى الأشعري أنه ساهٍ غافل هذا الكلام ليس بصواب. وكذلك الصورة المرسومة عن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أسلم الناس وآمن عمرو، أسلم الناس وآمن عمرو، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسله قائدا وأميرا على غزوة ذات السلاسل، وأرسل معه تحت إمرته من؟ أرسل معه أبا بكر، وأرسل معه عمر، وأرسل معه أبا عبيدة ابن الجراح، فضلاء الصحابة كان هو القائد لهم. وعمرو بن العاص لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام قال لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفلك منها، فقال يا رسول الله ما على هذا أسلمت، إنما أسلمت لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح أو للعبد الصالح. فتصوير أبي موسى الأشعري على أنه ضحك عليه عمرو بن العاص هذا ليس بصواب، وتصوير عمرو بن العاص على أنه خدع أبا موسى الأشعري هذا ليس بصواب، بل اعلم وخذ هذه، فإنه اتفق على ماذا؟ اتفق على أن يبقى معاوية على الشام، وعلى أن يبقى علي في خلافته، وأن ينظر في الأمر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من البدريين، أن ينظروا في الأمر ويحددوا من الخليفة، هل يجددون البيعة لعلي رضي الله عنه أم يأتون بخليفة جديد. اتفق الطرفان على هذا وكتب ذلك في وثيقة، يعني هذا كان مكتوبا. بل إن أبا إسحاق الشيباني قال اطلعت على وثيقة الصلح والتحكيم بين فريق عمرو بن العاص وبين فريق أبي موسى الأشعري، قال اطلعت عليها بعيني، مكتوب فيها ما ذكرته من أنه إبقاء معاوية على الشام وابقاء علي رضي الله عنه في الخلافة، وأن ينظر في الأمر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الكبار من البدريين ومن غيرهم على هذا التفق. أما هذا التصوير الخاطئ وتشويه صورة أبي موسى الأشعري وتشويه صورة عمرو بن العاص فهذا خطأ من كل الجوانب ومن كل النواحي، بل هي أخبار مضطربة مكذوبة مدسوسة على صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وتم التحكيم وانتهى التحكيم، وارتضى كل فريق بما وصل إليه أمره أمر التحكيم. فمعاوية رضي الله عنه عاد إلى الشام، وعلي رضي الله عنه عاد إلى الكوفة، لكن حدثت مفاجأة لم تكن متوقعة. هذه المفاجأة أن خرج فريق من معسكر من جيش علي رضي الله عنه يقول إن الحكم إلا لله، يكفرون علي رضي الله عنه. وتتبعت الأحداث، من هؤلاء الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وهم يرفعون المصاحف ويقولون نريد حكم الله، إن الحكم إلا لله؟ هؤلاء هم الخوارج الذين بينا أزيالهم قبل ذلك، وكيف أحدثوا الفتنة ما بين معسكر علي رضي الله عنه ومعسكر عائشة رضي الله عنها. فهؤلاء لما رأوا ذلك فإنهم خرجوا يقولون هذه المقولة التي هي مقولة حق أريد بها الباطل، إن الحكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه نعم إن الحكم إلا لله. فمضى علي رضي الله عنه بجيشه إلى الكوفة، وهؤلاء لم يمشوا يسيروا مع علي رضي الله عنه في مسيره بجيشه، وإنما لجأوا لقرية تسمى النهروان، تسمى النهروان، لازوا بها وجمعوا بعضهم بعضا وبدأوا في مخطط جديد، مخطط الخوارج في مواجهة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وتتابعت الأحداث وخرجت هذه الفرقة التي تنبأ بها النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء، لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ذو الخويصرة التميمي، لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام ذهبا أرسله علي بن أبي طالب من اليمن فأعطى القعقاع وأعطى غيره يتألف قلوبهم، فإن هذا الرجل دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ناتي الجبهة كالسلحية مشمر إزاره إلى آخر هذه، محلق رأسه، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال خالد رضي الله عنه دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعه يا عمر. فقام خالد وقال دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك يا خالد لعله يصلي. فقال له خالد وكم من مصل يعني على خلاف ما تأمره به صلاته، أي يصلي خداعا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرت أن أفتش في قلوب الناس أو أن أشق على بطونهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما مضى هذا الرجل فإنه قال يخرج من ضئضئ هذا الرجل، أي من ذريتي ومن صلبي، من ضئضئ هذا الرجل أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وصدقاتهم إلى صدقاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرق الواحد منهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. إذن كان بدايتهم هذا الذي جاء على النبي عليه الصلاة والسلام ويتجرأ على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى يتجرأ على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي حذر منه، وهذا كان بداية الخوارج الذين حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا نكمله إن شاء الله رب العالمين في الحلقة القادمة. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي.